أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. تكمن المشكلة في تصريح متى بأن يسوع لم يبقى في القبر 3 أيام فقط، بل أيضا 3 ليالي. فإذا صلب يسوع يوم الجمعة بعد الظهر، فهذا يعني أنه بقي في القبر ليلة الجمعة وليلة السبت، وليس هناك أي ليلة ثالثة كيفما قسمنا الزمن. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو هل ملك قادم؟ هل ملك قادم؟ أخيرا حان الوقت، الأجواء مليئة بالإثارة، سيصل يسوع إلى أورشليم وستصرخ الجموع بابتهاج أوصنا. إلا أن الأمر الذي يجهله المراقب العادي أن ثمة أمورا هامة قد حدثت في هذا اليوم المذهل من وراء الكواليس. دعنا نستهل الموضوع من إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والعددين 12 و13. مكتوب: وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه. يقدر يوسيفوس المؤرخ اليهودي الذي عاش قديما أن عدد الحضور كان يصل إلى حوالي 3 ملايين إنسان، وذلك خلال أعياد الفصح في القرن الميلادي الأول. ولا يعتبر هذا العدد قليلا ليأتي للقاء الملك ثم يصرخ في وقت لاحق حتى يصلب. عليك الآن إدراك أهمية ما قامت به الجموع. فأولا هناك التلويح بسعوف النخل، وهذه حركة مخصصة للملوك وحدهم. كانت النخلة علامة مقدسة في إسرائيل لمدة طويلة من الزمن، وتمار اسم علم ويعني النخلة. كانت أغصان النخيل جزءا من عيد المظال الذي احتفل به المكابيون، وكانوا يزينون عملتهم بالنخلة والكرمة. عندما دمر تيتوس الروماني أورشليم، رسم على ميداليات معدنية صورة عبد جالس تحت شجرة نخل كعلامة على أسر اليهود. والمثير للاهتمام في سفر الرؤيا الأصحاح 7 والعددين 9 و10 أن المؤمنين في السماء سيقومون بالتالي. مكتوب: بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الحمل، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. ماذا كان سكان السماء يفعلون في هذا العدد؟ انظر ثانية إلى الأصحاح 12 والعدد 13 من إنجيل يوحنا: فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون أوصنا. وتعني هذه الكلمة بالعبرية خلصنا الآن. ترقب اليهود مجيء يسوع إلى أورشليم كي يهزم روما الإمبراطورية الرومانية، وكي يستعيد الحكم الملكي أو الاستقلال للأمة. نلاحظ ثانيا غناء الجموع له. الجزء الأخير من الآية 13 يقول: أصنع مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. كتب داود قائلا: مبارك الآتي باسم الرب فقط، غير أن الجموع أضافت ملك إسرائيل. ماذا يحدث؟ ما الذي كان يحدث؟ شعب إسرائيل يستقبل يسوع في المدينة المقدسة وفعليا يتوجونه ملكا. لكن هل لاحظت على ما ركب يسوع؟ مكتوب حسب الآية 14: ووجد يسوع جحشا وجلس عليه. ويزودنا كتاب الأناجيل الأخرى بمعلومة إضافية بأنه كان جحش أتان، أي جحش لم يركب عليه أحد بعد. وهذا يتمم نبوة النبي زكريا التي كانت قد كتبت قبل 500 سنة في الأصحاح 9 والعدد 9. وقد كرر يوحنا في إنجيله هذه النبوة في الأصحاح 12 والعدد 15 عندما قال: لا تخافي يا ابنة سهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. الجحش كان الرمز الملكي للسلام في تلك المنطقة من العالم، لذا يشير يسوع إلى أنه في الحقيقة ملك، إنه أمير الله وابنه، وهو رئيس السلام. لاحظ أخي الكريم أن يوحنا قد ذكر تسلسل أحداث الأيام بشكل محدد. مكتوب حسب الأصحاح 12: ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا. والعدد 12 من نفس الأصحاح يقول: وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم. متى حدث ذلك؟ متى وصل يسوع إلى أورشليم؟ ومتى تمت عملية الصلب؟ سوف أتناول مسألة ترتيب الأحداث الزمنية اليوم لأسباب أشرحها لاحقا. أنا واثق أن كثيرين متشوقون لسماع هذا الموضوع. أعترف أنني لم أكترث قبلا بمسألة ترتيب الأحداث، ولكن في تحضيري لهذه الدراسة راودني سؤال بسيط جدا، وهو تساؤل طرحه متى في إنجيله عن أسبوع الآلام، ويتعلق تحديدا بموت يسوع ووضعه داخل القبر. بحسب إنجيل متى الأصحاح 12 والعدد 40 مكتوب: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. والسؤال هو: كيف أمكن يسوع أن يصلب يوم الجمعة ثم يقوم من الموت فجر الأحد؟ أعلم أنه بالنسبة لليهود الجزء من النهار أو الليل يعتبر يوما كاملا وليلة كاملة في كتاباتهم، ولا مشكلة في ذلك، بل تكمن المشكلة في تصريح متى الذي قرأت بأن يسوع لم يبقى في القبر 3 أيام فقط، بل أيضا 3 ليالي. فإذا صلب يسوع يوم الجمعة بعد الظهر كما الظن السائد، فهذا يعني أنه بقي في القبر ليلة الجمعة وليلة السبت، وليس هناك أي ليلة ثالثة كيفما قسمنا الزمن. لا أظن أن هذا الأمر مهم إلى هذه الدرجة. المهم أن يسوع قد علق على الصليب وقام، لكن يبقى السؤال كما هو: كيف قضى يسوع 3 أيام و3 ليالي؟ ما هي الإجابة على هذا السؤال؟ ثمت 3 مقاطع كتابية مفتاحية تعالج الموضوع، نتأمل فيها بعض الشيء. إنجيل مرقس الأصحاح 15 والعددان 42 و43، هذا هو المقطع الأول الذي تستند عليه الكنيسة التقليدية. تعتمد وجهة النظر التقليدية على العبارة الكتابية التي تقول بأن يسوع قد صلب في اليوم ما قبل السبت. ولكن ثمة حقيقة بسيطة، وهي أنه في عيد الفصح كان يوجد سبتان اثنان وليس سبتا واحدا. فبحسب سفر اللاويين في العهد القديم وحسب الأصحاح 23 كان هناك ما يسمى سبت العيد خلال أسبوع الاحتفال بالفصح. كان على اليهود ألا يعملوا في ذلك اليوم وتماما كأنه سبت عادي. أيعقل أنه كان يوم سبت العيد في تلك السنة يوم جمعة؟ من الممكن أن مرقس كان يشير إلى سبت العيد في الإنجيل وليس إلى السبت العادي. الإجابة على السؤال هي نعم، ويثبت هذا عددان كتابيا، الأول في إنجيل متى الأصحاح 28 والآيتين الأولى والثانية. مكتوب هناك: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. لقد تحير المعلقون والمترجمون في ترجمة كلمة السبت في هذا المقطع، وقد حولوا الكلمة اليونانية سابثس أو سباتا، وهي في الجمع، حولوها إلى المفرد عند ترجمتها وترجموها سابث أو سباتون. ولكن من المحتمل أن يكون سبت العيد والسبت العادي في تلك السنة يومي الجمعة والسبت، لذلك منعت النساء من دهن جسد المسيح بالطيب حتى بعد فترة السبت، أي بعد يومين متتاليين. الدليل الثاني أكثر حسما، انظر معي إنجيل يوحنا الذي نحن في صدد دراسته، الأصحاح 19 والآيات من 30 إلى 33، وهذا نصها: فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه، وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. لقد أراد القادة أن يدفنوا يسوع واللصين لأن في ذلك المساء كانوا سيعدون للسبت، والحمد لله من أجل يوحنا الذي وحده يزودنا بحقيقة رائعة، ألا وهي أن السبت أو اليوم التالي لم يكن سبتا عاديا، بل كان سبتا عظيما، أي سبت العيد. إذن هذا هو الترتيب الزمني الذي أؤمن أنه حدث، وليس هذا أمرا جديدا بالنسبة إلي. وهو كما أشرت أن كان هناك سبتان اثنان، السبت العظيم والسبت العادي، بالتالي تم صلب المسيح ليس يوم الجمعة بل يوم الخميس، لأن يوم الجمعة كان سبتا عظيما ويليه سبت آخر، وهكذا بقي المسيح في القبر 3 أيام و3 ليالي كما تنبأ هو عن نفسه، وأشار بذلك إلى ما صار مع يونان النبي. لابد أنكم أو بعضكم يتساءل ما أهمية هذا الموضوع؟ نحن نحتفل بالجمعة العظيمة، هل أريد أن أغير الجمعة العظيمة ليصبح الخميس العظيم؟ لا، ليس هذا قصدي، ولا يهمني تماما تغيير تاريخ 25 من شهر كانون الأول الذي هو ديسمبر. ما يهم هو أننا نحتفل بصلب المسيح وقيامته. لكن أردت في هذه الأثناء أن أشرح السياق الصحيح لما حدث في يوحنا الأصحاح 12 والآيتين 12 و13، ويا له من سياق جميل فعلا. ترى ماذا حدث نهار الخميس قبل سبت العيد؟ الذي حدث هو أن المسيح علق على خشبة الصليب، دفع حمل الله عقاب خطايانا. وفي الوقت ذاته كان اليهود يقتلون حملانهم كذكرى لخروجهم من مصر. كان يسوع الفصح الأخير، لكنهم لم يدركوا حقيقة الأمر والمغزى من صلب المسيح. لقد استراحت الأمة في سبت العيد، أي يوم الجمعة، في 15 من الشهر، هو ذكرى خلاصهم. وأشارت صورة يسوع في القبر أن ثمن الخطية قد دفع، واستطاعت البشرية أن تستريح بفاديها إلى الأبد. لاحظ أخي الكريم أن يوم الأحد ما قبل هذا الحدث كان اليهود يجمعون آلاف الحملان داخل المدينة، ومن كان في وسطهم؟ يسوع. كان محاطا بحملان الفصح الذين سيقتلون ذكرى لخلاص شعب إسرائيل. يدخل حمل الله الذي سيحمل خطية العالم إلى أورشليم. هل تستطيع أن تتخيل المشهد معي؟ الذبيحة النهائية والحمل السماوي محاط بآلاف الحملان الذين يعدون للذبيحة. يا له من مشهد! إن خطة الله للفداء بكافة تفاصيلها قصة وخطة رائعة. لا تنسى بأننا اليوم نحن نملك القصة بأكملها، عكس التلاميذ يومها. الأحداث كانت تحيرهم، لم يفهموا، لم يدركوا معنى النبوات والآيات إلا لاحقا. لاحظ إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والآيات 16 إلى 18، وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، لهذا أيضا لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. بمعنى آخر أخي الكريم، تبقى معجزة لعازر الأهم كما رأينا سابقا، وهي تؤكد صحة قول يسوع بأنه الله لا غير. لكن ماذا عن القادة اليهود؟ نعود إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 11 وإلى الآية 53، نقرأ هناك: فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه، أي ليقتلوا يسوع. أنتقل الآن إلى الأصحاح 12 مادة دراستنا وإلى العدد 10: فتشاورا رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا. لاحظ العددين، يتشاورون ليقتلوا يسوع كما كانوا قد تشاوروا ليقتلوا لعازر أيضا. والآن الملايين من الناس يهتفون للمسيح: أوصنا لابن داود، مبارك الملك الآتي باسم الرب. والقادة اليهود يقفون جانبا وهم محتارون في أمر المسيح، محتارون لأمر ملكهم. ماذا يقولون وهم في هذه الخيبة؟ فقال الفريسيون بعضهم لبعض، حسب الآية 19، فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا، إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. يمكن ترجمة الكلمة انظروا بانظروا هذا المشهد: نحن نريد قتله والشعب يريدون تتويجه. أذكر كيف زوجتي وأنا شاهدنا دفن رئيس سابق هو نيكسون، وسمعنا الصلوات وشاهدنا إجراءات الدفن مثلنا مثل ملايين الناس. غالبا ما تكون مثل هذه الفترة فترة لتقديم رسالة المسيح للملايين. في وقت ما صعد الدكتور القس الواعظ بيلي جراهام ليقدم كلمة الوعظ. تخيل معي ما حدث. بينما كان الملايين من الذين يرفضون الله يشاهدون، والصحافة الليبرالية مجبرة على التركيز، والساسة غير المؤمنين يجلسون، وعظ جراهام من إنجيل يسوع المسيح ودعا الجميع خطاة يحتاجون إلى مخلص. كنت أسمع البعض يهمسون آمين، وآخرون يقولون يا له من معتوه. كذا أخي الكريم يجبر مبغضو يسوع في العدد 19 على الوقوف جانبا وسماع الأمة تهتف بتسبيحات للمسيا المسيح، وليس بيد القادة أي حيلة إلا الهمس. انظروا، هو ذا العالم بكامله قد ذهب وراءه. عزيز المستمع، اعلم أن العداء للمسيح مهمة متعذرة، إذ يستحيل على أي إنسان تعطيل خطة الله. يد الله لا ترتجفان بانتظار قرار واشنطن. سنجد في كل جيل أناس يعيشون حياتهم وهم يعادون المسيح، يرفضونه ويقومون بكل ما في وسعهم للاستهزاء به، وينتشرون في حرم الجامعات ووراء مكاتب إذاعات الأخبار والتلفزيون وفي الكتب الصادرة وعلى المنابر الليبرالية إلى ما هنالك. إنهم في الأخير لا يدمرون إلا أنفسهم. أفتكر أيضا في فولتير الملحد الفرنسي الذي قال: لقد رأيتم ما فعله يهودي واحد لخلق المسيحية، والإشارة إلى المسيح، أما أنا فسأريكم ما سيفعله فرنسي واحد ليدمرها. كان فولتير قد هاجم بقلمه معقل السماء، لكن لم يكن يعرف بأن منزله سيباع بعد موته لجمعية الكتاب المقدس في جنيف، وستخزن الكتب المقدسة هناك بانتظار توزيعها. كان ينبغي على الفريسيين في وقت المسيح أن يرفعوا العلم الأبيض، أن ينحنوا أمام مسيحهم، لا بل أن يصرخوا مع الجمع: مبارك الآتي باسم الرب. لكن سوف نبحث في وقت لاحق سبب امتناعهم عن ذلك. ليس صدفة أن يكتب يوحنا المقطع التالي هناك، يقول: انظروا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه، ويضيف مباشرة بعد ذلك ويقول: وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيليبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. لماذا أتوا إلى فيليبوس؟ لأنه كان تلميذا، ولأن اسمه يوناني، وقد سمي في الواقع على اسم الملك، الملك فيليبوس، والد الإسكندر الكبير الذي كان قد احتل اليونان. لذا أحاطوا بفيليبوس وطلبوا منه إعداد لقاء مع يسوع. يمكننا في الواقع أعزائي إعادة كتابة الفعل في العدد 21. يمكن أن نغير الكلمة سألوه لتكون استمروا في طرح السؤال عليه. لكن لما الحيرة من جهة فيليبوس؟ لما ذهب فيليبوس لاستشارة أندراوس حسب الآية 22، حيث مكتوب: فأتى فيليبوس وقال لأندراوس؟ أولا، لم يكن متأكدا أن المسيا اليهودي جاء من أجل الأمم أيضا، فهؤلاء كانوا يونانيين. وثانيا، وسط كل الضوضاء لطلب يسوع، لربما لم يخطر يسوع أن يراهم، لم يرد أن يضعه في خطر. بالنسبة إلى البشر، مستمع الكريم، إن كنت إنسانا عظيما ومشهورا تصبح بعيد المنال وتصير معزولا في عالمك الشخصي، في القارب الخاص بك أو في طائرتك الشخصية أو في حفلاتك الخاصة، وعلى من يريد أن يقابلك أن يتخذ رقم انتظار. هكذا يعيش الملك، يصعب الوصول إليه. أما المسيح فيعكس هذا الاتجاه ويجعل نفسه متاحا. لماذا؟ نجد الإجابة في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 وفي الآية 16، والتي سبق ودرسناها، مكتوب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. المسيح لم يخيب يوما ظن أحد أو رغبة أحد في رؤيته. إضافة إلى ذلك، هذه رسالة واضحة أن الإنجيل هو للجميع، يهود وأمميين. مستمع الكريم، لو قدمنا فيلم الأحداث إلى الأمام نجد التالي: أدى مجيء يسوع إلى أورشليم إلى رفضه، أما مجيئه الثاني الذي نراه في سفر الرؤيا فسيؤدي إلى تتويجه ملكا. مجيئه إلى أورشليم جعله وحيدا حتى أن أصدقاءه هجروه. أما في مجيئه الثاني سنقرأ: ستجثو له كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح رب لمجد الله الآب. ثم توج الجموع يسوع في إنجيل يوحنا بتاج شوك، أما في سفر رؤيا يوحنا فسوف نراه نازلا على عرش داود بعظمة ملكية. وهكذا نتعلم أن كافة أحداث الزمن، كافة تحركات البشر، إن كان رفضهم للمسيح أو قبولهم له، كل هذه تقودها يد الله الذي يسود على كل شيء تحت الشمس وفوقها. هو يسود على كل شيء، هو الذي خطط لمجيء المسيح، هو الذي كان قد خطط لهذا اليوم قبل خلق العالم. ويأتي السؤال لك مستمع الفاضل، ويأتي السؤال لي أنا أيضا: هل اتخذنا مكاننا بين المخلصين؟ إنه سيأتي ثانية إلى أورشليم الجديدة تماما كما جاء في المرة الأولى، سيأتي ملكا. والسؤال: أين نقف نحن منه؟ وقفتنا اليوم ستحدد وقفتنا أمامه عندما يأتي ثانية. صلاتي من أجلك أن تقف الوقفة الصحيحة، وقفة الإيمان والمحبة، ولا تنسى لأنه هكذا أحب الله العالم بمن فيهم أنت وأنا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى رسائلكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.